أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله متكافئ لتأخره عن الطهارة ولا مرجحة. كان الكلام في أنه إذا علم بأنه تطهر وأحدث ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، فهل هو بحكم المحدث أم لا؟ قال المصنف بأنه هو بحكم المحدث، ثم قال: ولا فرق في أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشك. قلنا أن هذا القول وهو لا فرق بأن يعلم حاله قبلهما إشارة لنفي قولين آخرين. القول الأول وهو للمحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى أنه في مثل هذه الحالة يأخذ بضد حاله السابق، فإن كان قبل هذا الحدث والطهارة متطهرا فالآن محكوم بالحدث، وإن كان محدثا فالآن محكوم بالطهارة. وبينا بالأمس وجه ذلك، وقلنا بأنه إذا كان متطهرا قبلهما، يعني قبل هذه الطهارة والحدث الأخيرين، إذا كان متطهرا قبلهما فقد علم قطعا بانتقاض تلك الطهارة، ولا يعلم أنه صدر الطهارة أخرى أم لا. يعلم صدر الطهارة ولكن لا يعلم أنها قبل الحدث، لعلها ماذا؟ بعد الحدث. إذن الآن هو محكوم بضد الحالة السابقة. لماذا؟ لأنه كان على طهارة وعلم يقينا بانتقاض الطهارة. نعم، لو كانت هذه الطهارة الثانية بعد الحدث لكان الآن على طهارة، ولكن لعله ماذا؟ كان قبل الحدث فتعاقبت طهارتان، الطهارة الأولى والطهارة الثانية ثم حدث. وكذلك بالعكس، كما لو فرضنا أنه كان محدثا قبلهما فهنا الآن محكوم بالطهارة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد أن علم أنه محدث علم أيضا أنه صدرت منه طهارة وحدث، فلعل الطهارة ماذا؟ هو المتأخر لتعاقب الحدثين. يعني كان هناك حدث ثم حدث آخر ثم طهارة، فالآن محكوم بالطهارة. فيما يرتبط بالشق الأول، خب النتيجة لا تختلف على البحث السابق، لأنه في الشق الأول وهو ما لو كان متطهرا قبلهما الآن يحكم ماذا؟ بأنه محدث. إذن يتفق في النتيجة مع المصنف والشارح في القسم الأول، يعني إذا كان متيقنا بالطهارة قبل هذه الطهارة والحدث الآن نحكم ماذا؟ بأنه محدث. إذن النتيجة تكون ماذا؟ أي نتيجة؟ نتيجة التي ذكرها المصنف أنه بحكم المحدث. إذن في هذا القسم من هذا القول لا تختلف النتيجة عن القول السابق، ولكنه في القسم الثاني من هذا القول وهو أنه لو كان محدث قبلهما فالآن محكوم ماذا؟ بالطهارة. هنا تختلف النتيجة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش هذا الشق الثاني، لأن الشق الأول قلنا في النتيجة لا يختلف عن القول السابق. القول السابق كان يقول بأنه في حكم المحدث، الآن هذا محدث. إنما الكلام في الشق الثاني، وهو أنه ما لو علم أنه محدث قبل الطهارة والحدث الآن نحكم بطهارته. هنا الشارح يقول لا يمكن أن يحكم بطهارته. لماذا؟ لأن هذا الحكم بالطهارة متوقف على أنه كان محدثا ثم تطهر ثم ماذا؟ أحدث، أو بالعكس، كان محدثا ثم صدر منه حدث ثم ماذا؟ صدرت منه طهارة، الآن على طهارة. إذن لكي نحكم بطهارة هذا الإنسان الآن لابد أن نفترض أن الحدثين ماذا؟ تعاقبا، يعني كان حدث ثم صدر حدث بعده ثم صدر الطهارة، فالآن نحكم ماذا؟ بطهارته. أما هذا الاحتمال متكافئ مع احتمال يقابله، وهو أنه كان محدث ثم صدر الطهارة ثم حدث، الآن محكوم بالحدث أم لا؟ نعم. إذن لو كان حاله قبلهما الحدث يمكن الآن حاله أيضا بعدهما أيضا الحدث. أنتم من أين تقولون أنه يحتمل تعاقب الحدثين؟ نعم يحتمل تعاقب الحدثين ويحتمل عدم تعاقبهما. نعم احتمال تعاقب الحدثين موجود، ولكن هذا متيقن أو مشكوك فيه؟ مشكوك. احتمال الآخر ماذا؟ أنه كان محدث ثم صدرت منه طهارة ثم صدر منه ماذا؟ حدث. إذن من علم أنه كان محدث قبلهما الآن نحكم بطهارته، أم أيضا يبقى على الحكم بالحدث؟ لماذا يبقى؟ باعتبار أننا لا نعلم، وهذا المقدار كافي لأن نقول له لا يجوز لك أن تدخل الصلاة، لا نقول له أنت محدث. نفس الكلام الذي قلناه بالأمس، قلنا في الموارد التي تشترط الطهارة لابد من إحراز الطهارة، لا يكفي عدم العلم للحدث. آخر هذا أنت لا تستطيع أن تقول أنت محدث، خب قائل يقول عاد قل له أنت ماذا؟ متطهر. أقول لا أستطيع أن أقول، أنا كل ما أستطيع أن أقوله أنه ليس بمتطهر. خب محدث؟ لا أعلم. هذه الأحكام الظاهرية هذا وضعها دائما، لأنه أنت بإمكانك أن تقول لي أنه عندما نحكم أو عندما لا نستطيع أن نقول أنت محدث إذن هو ماذا؟ متطهر. أقول لعله في علم الله أم هكذا متطهر هذا الإنسان، ولكن أنا أحرزت طهارته أم لم أحرز؟ إذن لا يستطيع الدخول في الصلاة. نحن نحتاج إلى إحراز الطهارة وأنه على طهارة، وهذا لم نستطع إحرازه. نستطيع أن نقول له أنت لست بمتطهر ظاهرا، ولعله في علم الله أنك ماذا؟ متطهر واقعا. إذن قولكم إذا كان محدثا قبلهما فالآن نحكم بأنه متطهر في أحد الاحتمالين صحيح إذا تعاقب الحدثان، أما إذا لم يتعاقب الحدثان فلا يمكن الحكم بطهارته. ولما لا يوجد، لم يكن عندنا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، إذن لا يمكن أن نحكم بطهارة هذا الإنسان. قال ويشكل، هذا الإشكال مرتبط بالشق الثاني، يعني وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الأحداث. هنا الآن نحكم إذن ماذا؟ بطهارته بناء على هذا الشق. الشارح يقول لا يمكن أن نحكم بطهارته. لماذا؟ ويشكل بأن المتيقن حينئذ، يعني بعد أن كان محدثا وصدر منه حدث وطهارة ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، يقول هذا الإنسان المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق. قطعا قد ارتفع عنه الحدث السابق. ارتفع أم لم يرتفع الحدث السابق؟ ارتفع. ولكن الحدث اللاحق أيضا ارتفع؟ لا نعلم. نعم إذا كان حدث بعد حدث ثم طهارة ارتفع قطعا، أما إذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث فلم يرتفع. إذن نحن معكم أيضا أن الحدث قد ارتفع قطعا، ولكن هذا الحدث السابق، أما الحدث اللاحق ماذا تقولون، ارتفع أم لا؟ نعم لا. نعم إذا كان حدث ثم حدث ثم طهارة، لا إذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث، ونحن لا نعلم المتقدم من المتأخر، إذن لا يحق لنا أن نحكم بأنه متطهرون. قال ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق الذي كان قبل هذه الطهارة وهذا الحدث، أما الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا نعلم بارتفاعه، لعله ارتفع ولكن لا نعلم، نحن ظاهرا نحن لا نعلم ولكنه في الواقع لعله ارتفع، ونحن ملزمين ماذا؟ بالأحكام الظاهرية، مو ملزمين بالواقع ما هو، الواقع على ما هو عليه لنفسه، أما لي تكليف الشرعي لابد أن أعمل بحكم الظاهر. أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، فإن قلت أنه يحتمل تعاقب الحدثين ثم الطهارة، أقول هذا الاحتمال في قباله احتمال آخر يقول احتمال تأخر الحدث عن الطهارة، وهما متكافئان فيتعارضان ويتساقطان، فلا يبقى عندي دليل على أني متطهر الآن. فلهذا قال وجواز، هذا مراد من الجواز هنا لا التكليفي ولا الوضع، مراد يعني احتمال، وجواز تعاقبه يعني واحتمال تعاقبه، وجواز تعاقب الحدث لمثله الذي الآن نحكم، إذن ماذا بناء عليه على هذا الاحتمال أنه متطهر الآن، إذا تعاقب الحدثان الآن ماذا هو متطهر، يقول واحتمال تعاقب الحدث لمثل الحدث هذا ماذا متكافئ مع احتمال آخر وهو تأخر الحدث عن الطهارة، فإذا كان الحدث الثاني متأخر عن الطهارة إذن نحكم ماذا الآن أنه محدثون، وحيث أن هذين الاحتمالين متكافئان لا مرجح لأحدهما على الآخر إذن ماذا نحن لا نستطيع أن نقول أن المقام كان حدث ثم حدث ثم طهارة فهو متطهر، أو حدث ثم طهارة ثم حدث فهو محدثون، إذن لا نستطيع أن نحرز طهارة هذا الإنسان، فإن لم نحرز طهارته إذن لا يمكن أن يدخل إلى الصلاة، لأن الصلاة الشرط فيها أن تحرز أنك على طهارة، ولعلك كنت على طهارة في الواقع هذا مو كافي، لا يمكن أن تقول إن شاء الله أنا في الواقع على طهارة، لعلك في الواقع على طهارة، ولكن من حقك لابد أن تحرز أنك على طهارة في الظاهر حتى يحق لك الدخول في الصلاة، ولا مرجحة. هذه متكافئ ينبغي هذه الفارزة قبلها تصير، يعني وجواز تعاقبه لمثله فارزة، متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة هذا الاحتمال الثاني، مو أنه متكافئ يكون من تتمة الجملة السابقة لتأخره عن الطهارة جملة جديدة، الجملة هكذا جواز تعاقبه لمثله هذا الاحتمال الأول، في قباله ماذا متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة ولا مرجح لهذين الاحتمالين. نعم هذا الاستدراك من قبيل الاستدراك الذي ذكرناه بالأمس، تذكرون قلنا إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب قلنا متصل ومنفصل، منفصل هنا أيضا نعم هذا مو استدراك متصل، مو يريد أن يقول في بعض الحالات هذا القول صحيح، لا إذا كانت عنده قرائن من الخارج أن الطهارة كانت متأخرة نحكم ماذا بأنه متطهر، أن الحدث كان متأخر نحكم بأنه ماذا محدث. السلام عليكم. إذا استطعنا من الخارج أن نميز بواسطة بعض القرائن أنني آخر ما فعلته هي الطهارة، فإذن أنا متطهر الآن، آخر ما صدر مني هو الحدث، إذن محدث الآن. هذا بعد خرج عن الفرض، لأن الفرض أن لا أعلم المتقدم من المتأخر، أما بالقرائن لو استطعت أن أشخص المتقدم من المتأخر، وبعد هذا خرج عن محل السؤال، خرج عن محل الفرض، لأن محل الفرض هو ماذا؟ هو أن لا تعلم المتقدم من المتأخر، أما بالقرائن لو استطعت أن تشخص، خب خرج عن محل النزاع. خب كيف؟ يذكر صورتين. الصورة الأولى يقول بأن هناك بحث، أن هناك بحثا بين الفقهاء في أن الطهارة التجديدية رافعة أو ليست برافعة. كنت على وضوء ثم بعد ذلك بساعتين كنت بعد معتقد على أني على وضوء، أو خلينا نفرض السؤال هالشكل، التفتوا جيدا، الساعة 10 كنت على يقين من الوضوء، في الساعة 11 شككت أني على وضوء أم لا، أستصحب ماذا؟ بقاء الوضوء، بقاء الطهارة، قلنا فيما سبق والشاك في الحدث ماذا؟ متطهر، كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث، فالآن يستصحب الطهارة. صار ساعة 12 ظهرا، جاء وأراد أن يصلي. هنا يقول خب الوضوء نور على نور، نتوضأ مرة أخرى بعنوان الوضوء التجديدي، لأنه هو مو محدث حتى يتوضأ وضوء رافع للحدث، ها؟ يتوضأ ماذا؟ وضوءا تجديديا، لأنه على اعتقاد أنه ماذا؟ هو على وضوء للاستصحاب الذي يوجد عنده، فتوضأ وضوءا لا بعنوان أنه رافع للحدث، بل بعنوان أنه متوضأ والآن يريد أن يتوضأ وضوءا تجديديا، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، فتوضأ وضوءا تجديديا ودخل الصلاة، ولكنه بعدما صلى ساعة 3 وراء الظهر تذكر بأنه لا، هذا الاستصحاب الذي أجراه كان في غير محله، هو في 10:30 كان محدثا. هذا الوضوء التجديدي يرفع الحدث او لا يرفع الحدث؟ هو توظف الوضوء تجديدي مرافع، هذا يكون مجزيا لرفع الحدث او لا يكون مجزيا لرفع الحدث؟ خلاف اكو بين الفقهاء، فقهاء يقولون ان الوضوء لكي يكون رافعا للحدث يشترط ان لا يكون تجديديا، اما اذا كان تجديديا فلا يكون رافعا للحدث. خب هذا الانسان توظف وضوءا رافعا للحدث او لم يتوظف؟ إذا دخل الصلاة بلا طهارة، والطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة، يعني لابد أن تكون متطهرا وتدخل الصلاة، فإذا لم تدخل الصلاة على طهارة ناسيا جاهلا عمدا أي شكل من الأشكال وعلمت بعد ذلك، صلاتك باطلة لابد من الإعادة، أساسا لم تصلي أنت الصلاة المطلوبة شرعا. فلهذا لو بقي الإنسان مثلا 10 سنوات ما يعرف غسل الجنابة جيدا، ما يعرف الوضوء جيدا، وعشر سنوات مصلي بهذا الوضوء وبهذا الغسل وعلم بعد ذلك بالصحة، فيجب الإعادة عليه جميعا، ولا يعفيه جهله، عدم علمه، عدم معرفته، لا يعذر هنا، لا بد أن يعيد من الأول إلى الآخر. هذا حكم الطهارة وضعها الشكل بخلاف أجزاء أخرى من الصلاة. إذن هنا يقول لو فرضنا أن هذا الإنسان كان على ماذا؟ على حدث، كان محدث، كان على طهارة، الشق الأول من السؤال، كان على طهارة وبعد ذلك علم بأنه صدر منه طهارة وحدث ولا يعلم المتقدم من المتأخر، يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم، لكن يعلم أنه آخر طهارة تطهرها كانت رافعة وكانت تجديدية، إذن هذه الطهارة كانت الأخيرة لو المتقدمة، طهارة متقدمة لو حدث متقدم. لماذا؟ لأنه لو كان آخر طهارة قبل الحدث إذن كان تجديدي مرافع. أعيد المطلب مرة أخرى، لو كان على علم بالطهارة السابقة وبعد ذلك صدر منه حدث وطهارة ولا يعلم المتقدم من المتأخر، فرض السؤال هالشكل بعد كان، ها؟
ولكن هو يدري اخر طهارة صدرت منه يا طهارة كانت تجديدية لو رافعة رافعة يعلم انها رافعة. فاذا كان يعلم انها رافعة اذا الاخر شيء صدر منه طهارة لو حدث يكون طهارة يكون طهارة يكون بعد. لماذا؟ لانه لو كان الحدث اذا طهارته كانت تنبغي ان تكون تجديدية لانه متعاقبة تكون للطهارة الاولى. هذه الطهارة الثانية لو صدرت بعد الاولى تكون تجديدية لو رافعة. فاذا هو عالم انها رافعة اذا وقعت بعد الحدث. فاذا الان نحكم ماذا؟ بانه على طهر. خب هاي النتيجة اللي وصلتها انت موافقة لهذا القول؟ يقول لا عكس هذا القول. لانه هذا كان يقول بانه اذا كان متطهر بعد ذلك ناخذ ماذا؟ نقيض ضدها. الان لا نحن ناخذ موافقة. هذا بعد ماذا؟ هذه اكفت قرينة من الخارج انه علم اخر شيء صدر منه طهارة رافعة. اذا اكفت قرينة. احنا سؤال بحثنا اين كان؟ في المورد الذي لا يوجد اي قرينة على تقدم الحدث او تأخر الحدث. اما اذا اكفت قرينة خرج عن محل النزاع. فلهذا يقول نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة يعني علم انه صدر منه طهارة رافعة لا تجديدية وفي المقام وقلنا بان المجدد يعني الوضوء التجديدي ماذا لا يرفع الحدث او قطع بعدم كون الوضوء ماذا تجديديا قطع بانه لم يكن تجديديا بل كان ماذا رافعا هذه مو مطلب جديد اما قطع بانها رافعة واما قطع بكونها ماذا لم تكن تجديدية هذه عبارتان عن مطلب واحد او قطع بعدم كون الوضوء مجددا توجه الحكم بالطهارة في الاول في اين ان كان متطهرا وصدر منه طهارة وحدث في مثل هذه الحالة ماذا نقول نقول متطهر عكس ما كان يريد ان يقوله صاحب القول صاحب القول يقول كان يقول ان كان متطهرا وصدرت منه طهارة وحدث نأخذ ما لا ضدها فنقول الان محدث الشارع يقول لا في هذه الصورة نقول بانه متطهر ثم كما انه هذا في الثاني يعني في الشق الثاني عندما قال وان كان محدثا كما انه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته بحسب العادة هو كان يعلم من وضع انه اذا احدث يتوضأ لا يبقي نفسه الى الحدث الاخر الى الحدث مرة ثانية والان كان يعلم انه قد صدر منه حدث سابقا كان محدث ثم صدرت منه طهارة وحدث هذا الحدث كان بعد الاول وبعد الطهارة هو يدري لا يتعاقب منه حدثان
بعد الطهارة
اذا الان محكوم ماذا بالحدث فهذا قرينة هذا مو محل الكلام هذا خروج عن محل الكلام نحن كنا نتكلم في المورد الذي صدر منه كلاهما ولم يعلم المتقدم من المتأخر تبين هنا عنده قرينة على المتقدم وعلى المتأخر فلهذا هو الشارح بعد ذلك يقول وهذا خروج عن محل الكلام قال كما انه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته عادتها لانه ما يخلي حدث بعد حدث لانه ملتزم مثلا بهذا المستحب من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني هو يدري اذا احدث يصدر منه وضوء فاذا اكو حدث ذاك الحدث جاي بعد الوضوء مو حدث بعد حدث او في هذه الصورة في هذا محل الكلام الذي كان مو عادتها الشكل ولكنه في محل الابتلاء كان الصورة الشكل تحقق الحكم بالحدث في الثاني اي قوله وان كان محدثا نحكم بحكمه بانه ماذا محدث الا انه ماذا يقول الشارح الا انه خارج عن موضع النزاع هذا البحث في هاتين الصورتين حكمنا بالطهارة حكمنا بالحدث هذا استثناء متصل من البحث يقول لا البحث كان فيما لو لم تكن اي قرينة على التقدم والتأخر وهنا صارت عندنا قرينة على ان الطهارة متأخرة او على ان الحدث متأخر فهو خروج عن محل النزاع بل ليس من حقيقة الشك في شيء. أساسا لا يوجد شك لأنه عند قرينة هنا أنه متطهر أو أنه محدث. إذا عند قرينة على أنه متطهر أو محدث، إذا ليس من الشك في شيء هذا. بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه، يعني أول الآن شك ولكنه من تأمل في القرائن ماذا؟ لا، وجد أنه ليس بشاك، يعرف أنه متطهر ويعرف أنه محدث. هذا القول للمحقق صاحب الشرائع. قول في قبال هذا القول للعلامة في القواعد والمختلف. العلامة ماذا يقول؟ يقول إذا كان محدثا قبلهما، يعني قبل الطهارة والحدث، والآن لا يعلم أن المتقدم طهارة لأن المتقدم حدث، ماذا يفعل؟ قال يستصحب تلك الطهارة السابقة قبل هذين. تقول لي شلون؟ يقول هذين تعارضا تساقطا، هذين تعارضا تساقطا، فإحنا استصحب ماذا؟ الحالة السابقة وكنت على طهارة. إذن هذا أخذ ضد الحالة السابقة لو موافق الحالة السابقة؟ موافقة حاز في قبال القول الذي نقلناه على المحقق. وإذا كان محدثا وصدر منه طهارة وحدث ولم يعلم المتقدم من المتأخر، ماذا يفعل؟ يتعارضان يتساقطان، يستصحب ذلك الحدث السابق، فالآن ماذا؟ محدثون. يقول الشارح ومما تقدم ظهر ضعف هذا القول بل بطلان هذا القول. واضح بعد بطلان هذا القول. ليش؟ ليش ظهر بطلانه؟ استصحاب احنا وين عندنا؟ استصحاب اذا كنت على يقين من طهارة وشككت ماذا؟ في الحدث. اذا كنت على يقين من الحدث وشككت ماذا؟ في الطهارة. خب نجي للصورة الاولى، كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث، لو قطع بصدور الحدث قطع لأنه صدر منه طهارة وحدث بعد ذلك. السلام عليكم، التفتوا جيدا إخوة، التفتوا جيدا، شوفوا، كان على طهارة وعلم أنه صدر منه بعد ذلك طهارة وحدث، إذن هو شاك في صدور الحدث لو قاطع بصدور الحدث، فلا مجال للاستصحاب. استصحاب في المورد الذي كنت على يقين من الطهارة وماذا؟ وشككت في الحدث، الآن أنت في هذه الصورة شاك في الحدث لو قاطع بالحدث، فإذا لا مجال للاستصحاب. وكذلك في الصورة الثانية، كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة لو قطع بصدور الطهارة منه قطع، إذن استصحابك إلى مجال بعض. فلهذا قال بل يظهر ضعف هذا القول، مو بس ضعف هذا القول، بطلان هذا القول، لأن أركان الاستصحاب هي ماذا؟ اليقين السابق والشك اللاحق. أما هنا ما عندنا شك لاحق، عندنا يقين لاحق بانتقاض الطهارة أو بتبدل الحدث إلى طهارة، فلا مجال لجريان الاستصحاب. قال وبهذا، أي مما ذكرناه في بيان القول الذي ذكر عن المحقق، يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة عليهما، يعني على الطهارة والحدث الذي لا يعلم المتقدم من المتأخر. بل ظهر مو ضعفه، ظهر بطلانه، لأنه لا يوجد هنا مجال للاستصحاب. هذا تمام الكلام في أجزاء الوضوء. مثل هذه المسائل الفقهية تحرك القدرة التأملية عند الإنسان. افترض استفد مسائل مو عملية، لأن الإنسان اللي يبتلي بها المسألة يقينا ما يروح يشوف الرسالة العملية ماذا تقول، يذهب إلى الماء ويتوضأ مرة ثانية وينتهي كل شيء. مك واحد من المتشرعة إذا ابتلي بمثل هذه الحالة يبني على فد استصحابات وفد قرائن، ويقول وضوء هذا الحمد لله توضى والحمد لله رب العالمين، لا نحتاج إلى تلك التأملات ولا إلى تلك التعقيدات. ولكنه لماذا نبحثها؟ نبحثها لأن الاستنباط متوقف على مثل هذه التأملات. استنباط لابد أن يتحرك عند الإنسان القدرة التفكيرية والتحليلية، وهذه تحتاج إلى مثل هذه المسائل. أما إذا كانت المسائل دائما مسائل بسيطة، أجيب لكم مثال حتى يتضح. المحقق الطوسي الكبير، محقق الطوسي
شارح الإشارات من كبار علماء الطائفة في زمان التتر أو في زمان أولئك الذين هجموا على بغداد وهجموا على البلاد الإسلامية المغول وغير المغول، هو اختفى عن أعين السلطة لأنه كان يريدون أن يقتلوه. في ذاك الوقت همتنا هو تدرون أكو أبواب كبيرة تسمى الدروازة، حتى أنه الإنسان مثل حدود، مثل حدود البلد، كان مسيج البلد بالسياج، وأكو أبواب كبيرة الإنسان إذا يدخل لابد يدخل من الباب ويخرج. خب هسه السلطة أرادت تعتقل هذا المحط قطوسي، شلون تعتقله؟ قالت للحراس الواقفين على الأبواب أنه كل واحد يريد يطلع من البلد اسألوه هذا شقد، اللي قال لكم اثنين خليه يعبر، اللي جاوب شكل آخر جيبوا لنا. المحقق الطوسي جاي يطلع، قال له هذه شقد؟ قال إذا هذني منفصلات 11، إذا هالشكل 7، إذا هالشكل 8. قالوا شو هو هذا؟ جابوه جابوا المحقق الطوسي. أما الإنسان العادي بس ترفع عليه يقول اثنين يطلع، خلصت القضية. ليش؟ لأن تلك القدرة التحليلية مو موجودة. أما اللي عدى القدرة التحليلية بعض الأحيان القدرة التحليلية تكون ضرر على الإنسان، ما تكون في منفعة الإنسان، خوب ولكنه خوب مفيدة في النتيجة. بل إيه هسه ذاك الزمان يظهر أنه هذه ما كانت علامة النصر، لأنه محقق طوسي رياضي، رجال من كبار الرياضيين من علماء الطائفة. فمقصودي أن القدرة التحليلية عندما تضع أمامه شيء، الفكر إذا كان فيه قدرة تحليلية يقلب المطلب على 10 أوجه. أما إذا كان الفكر خامد جامد نائم ما يفهم من المطلب شيء. وهذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت، الاجتهاد في هذه الحالة، ها الاجتهاد مو حفظ الأقوال، مو حفظ الروايات، مو حفظ الآيات، مو حفظ السند، هذه مو كل اجتهاد، هذا ليس اجتهادا، كله ذاك الانسان اذا اجى الى صاحب المسجد قال له حفظت البخاري، قال ما زدت في البلد الا نسخه. قلت حفظت البخاري، قلت ثم ماذا يعني؟ وحفظت البخاري، انت تستفيد من البخاري، ما زدت في البلد الا نسخه. خب نسخ كان عندنا هوايه من نسخه اضافيه، اما انه انت تستفيد من البخاري، تستفيد من الكافي، ذاك هو المهم. فلهذا يقولون أن الاجتهاد الأعلمية، الإخوة إذا شايفين في الرسائل العملية، مو الأكثر حفظا للفروع، هذا مو أعلم، الأقدر على الاستنباط هو الأعلم. هذا الأقدر على الاستنباط يعني هذه القدرة التحليلية واصلة إلى درجة أنه تستطيع أن تربط هذه الأجزاء، هذه الظهورات بعضها إلى بعض، تخرج لنا ماذا؟ دليل. هسه شوفوا انتم الانسان يحتاج فد عمر يجلس حتى هذني الفروض فقط يتصورها، هسه احكامها شنو هي ذاك بحث اخر، فقط يتصور الفرض. ان شاء الله في ابحاث انقلاب النسبه في علم الاصول تجدون بان هذا العقل الاصولي الجبار عند الاصوليين الشيعة، انه واقعا هذا العقل الجبار للطائفه، شوفوا وين وصلنا. لانه علم الاصول بعد ما حد يقدر، اذا واحد يستطيع ان يتهم الفلسفه بأنها يونانية بعد علم الأصول، خو ما يقدر يتهم يوناني، لأنه هذا فد علم إسلامي بكر أبدا، ما جاينا من أي مكان آخر، إحنا مستحدثين. إحنا من أقول مستحدثين يعني الطائفة الإمامية، لأن الأصول ما موجود عند العامة، لأنه عندما نسأل عندهم باب الاجتهاد بعد أصولا ما عندهم، وإن كان الآن دعوات كثيرة أكون من أمثال يوسف قرضاوي وغير يوسف قرضاوي بدعوة إلى فتح باب الاجتهاد من جديد، لأنهم يجدون أنه لا يمكن إدامة الحياة بلا فتح باب الاجتهاد. الاجتهاد هذه الحالة يعني تحريك ذيك القدرة الكامنة في العقل الإنساني على التحليل وعلى التجزئة وعلى ربط الأجزاء والتأملات الدقيقة في المسائل. خب. قال مسائله يجب على المتخلي، هذه الأحكام أو هذه المسائل مرتبطة بمسائل قضاء الحاجة وأحكامها. الإنسان عندما يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته، ما هي الأحكام التي تترتب عليه، وما هي المستحبات والمكروهات في ذلك. وإحنا على عادتنا إن شاء الله فيما يرتبط بالمسائل نقف عندها بشكل واضح، أما فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات
نحاول أن نقرأها بسرعة ونمر، لأنه أكثرها أساسا لا دليل واضح عليها أيضا، وإنما فقهاؤنا. فلهذا أنتم راجعوا الرسائل العملية عندما يصلون إلى هذه المستحبات، يقول وهذه المستحبات كما ذكرها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم، ما يقول كما جاءت في الروايات، ليش؟ إنه كثير منها محل تأمل، يعني لا نستطيع أن نستفيدها من الروايات. مسائل: يجب على المتخلي، متخلي يعني الذي دخل إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته، يجب على المتخلي ستر العورة. هسه العورة ما هي حدودها؟ إن شاء الله بحثها سيأتي بعد ذلك. الآن نحن فقط نذكر حكم العورة ما هو، أما حدود العورة في الرجل ما هو، ما هي حدود العورة في المرأة ما هي، هذه الحدود إن شاء الله ستأتي في أبحاث أخرى، في أبواب أخرى، في باب النكاح، في غير باب النكاح، سنتعرض لهذه المسائل، أن حدود العورة بالنسبة إلى الرجل ما هي، وحدود العورة بالنسبة إلى المرأة ما هو. الآن فقط نذكر الحكم. قال: يجب على المتخلي ستر العورة، يعني وهو في حال الخلاء، في حال التخلي، لا بد أن يستر عورته عن الناظر المحترم. طبعا هذه المسألة في الأزمنة السابقة كانت كثير يبتلى بها. ليش؟ لأنه ذاك الوقت ما كفد مناطق وأبنية أو مكان خاص يسمى ببيت الخلاء، وإنما الأشخاص كانوا يطلعون إلى مكان لا يوجد فيه أحد ويقضون حاجته، فلهذا المسألة كانت كثيرا مبتلى بها. أما في مثل هذه الأزمنة اللي في كل بيت، في كل مدرسة، في كل زقاق، هذه المسائل موجودة، بعد هذه المسألة قليلة الابتلاء بها، مو كثير الابتلاء بها، ولكن كحكم شرعي لابد يكون واضح، لأنه هذا الحكم مو مختص أنه لا يجب على المتخلي أن يستر العورة، هذا ستر العورة مو مختص بحال التخلي، ولكن حيث أنه في حال التخلي في معرض الانكشاف ذكروا الحكم فيه، وإلا ستر العورة واجب على كل حال، سواء كان الإنسان في حال التخلي أم لم يكن في حال التخلي. ستر العورة واجب على كل حال، سواء كان الإنسان على حالة التخلي أم لم يكن على تلك الحالة. نعم، حيث أنه في حالة التخلي في معرض الانكشاف، عند ذلك ذكر الحكم ماذا؟ هنا لا من باب الحاصر، يعني في حالة غير التخلي لا يجب ستر العورة، بل من باب ذكر أبرز المصاديق وأوضح المصاديق في المسألة. خب، الناظر المحترم من هو؟ بحث مفصل بين الفقهاء، أنه الناظر المحترم يعني البالغ والبالغة، أم إذا لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة، وإذا قلنا أنه لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة منهما. خب، إلى أي عمر تستر العورة؟ إلى عمر 10 سنوات، إلى عمر 7 سنوات، إلى عمر 12 سنة. ذكر الفقهاء قالوا لا بد أن لا يكون مميزا، يعني عندما ينظر إلى أعضاء الإنسان لا يفرق بين عورتيه وبين ماذا؟ وبين الأعضاء الأخرى من الإنسان. إذا كان وضعه هكذا الناظر، عند ذلك يجوز أن ينظر، لا يجب ستر العورة أمامه. أما إذا كان الناظر بنحو هذه الأعضاء يميزها عن الأعضاء الأخرى عند الإنسان، ينظر إليها بنظرة مميزة عن النظرة التي ينظر فيها إلى اليد والرجلين، إذن هذا ماذا؟ يميز هذه الأعضاء، إذن لابد أن تستر العورة من. فلهذا بعد الآن هنا الشارح لا يدخل في بيان ما هو المراد من الناظر المحترم، ولكن فقهاؤنا ذكروا هذه الأبحاث. قال: ويجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا. خب، هذا هو القدر المشترك بين الرجل والمرأة، ولكن للمرأة ماذا؟ أمور أخرى أيضا ماذا؟ هي عورة فيها. أساسا وردت في الروايات المرأة عورة، يعني ماذا؟ المرأة عورة، يعني أنه يجب أن تستر جميع جسدها، يديها، شعرها، إلى آخرها، حتى ورد في الروايات أن صوتها عورة. قبلا ودبرا عن ناظر محترم. إذن من واجبات حالة التخلي ستر العورة لأنه في معرض الانكشاف، ومن الواجبات
ترك استقبال القبلة واستدبار القبلة. خب هنا يوجد احتمالان: ترك استقبال القبلة وترك استدبار القبلة بالعضو أم بكل مقاديم البدن. يعني الإنسان يجلس مستقبلا للقبلة ولكنه يحرف العضو عن استقبال القبلة، هذا كافي أو غير كافي؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بكامل مقاديم بدنه، وقول يقول لا، بالعورة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فلهذا قال: وترك استقبال القبلة ودبرها. خب هذه عبارة الماتن، الشارح ماذا أضاف إليها؟ قال بمقاديم بدنه، مو أنه فقط بتلك العورة، يعني يستقبل بمقاديم بدنه القبلة ولكن يحرف العورة فلا يكون مستقبلا بها القبلة. كافي هذا المقدار؟ نقول لا، مو كافي. وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه ودبرها كذلك، أي بمقاديم بدنه في البناء وغير البناء، يعني سواء كان بيت الخلاء في بناء كما هو المتعارف عندنا في هذه الأيام أو لم يكن في بناء كما كان مكشوفا. هذه عندما يقول في البناء وغيره، لأنه أكو أقوال مختلفة للفقهاء في المسألة، أنه إذا كان في البناء هذا حكمه، إذا كان في غير البناء هذا حكمه. ثم قال: وغسل البول بالماء مرتين. خب تقدم هذا البحث فيما سبق أن النجاسة من البول لا بد أن تغسل ماذا؟ إذا كان بالماء القليل فمرتين، إذا كان بالماء الكثير فمرة واحدة. وغسل البول بالماء مرتين كما مر في بيان تطهير النجاسات، وكذا يجب غسل الغائط. خب الغائط ماذا هم يجب غسله بالماء؟ يقول هنا توجد حالتان: الحالة الأولى تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد، والحالة الثانية أن تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد. فإن لم تتجاوز هذه النجاسة وهي الغائط المحل المعتاد، يستطيع الإنسان أن يغسل ذلك الموضع ويستطيع أن يكتفي بأحجار ثلاثة لإزالة عين النجاسة من ذلك الموضع، وإن كان الماء أفضل والجمع أكمل. إنسان يغسل بالماء أفضل، والجمع إذا جمع بين الأحجار وبين الماء فهو أكمل الطهارات، أكمل أنواع التطهير. هذا إذا لم يتجاوز الغائط محل النجاسة، محل المعتاد، المحل المعتاد. أما إذا تجاوز من الموضع المعتاد فهنا بعد لا يكتفى إلا بالماء لتطهير تلك النجاسة، لتطهير ذلك الموضع. قال: وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج، الموضع المعتاد، بأن تجاوز الغائط حواشي المخرج وإن لم يبلغ الإلية. لا يشترط أن يبلغ النجاسة تبلغ الإلية، حتى لو لم تبلغ الإلية خرجت عن الموضع المعتاد لا بد من الغسل بالماء. وإلا يعني إذا لم يتجاوز الغائط المخرج والموضع المعتاد، وإلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج، مو المخرجة مكسورة الراء غلط، المخرج، إذن فثلاثة أحجار. خب ما هي الشرائط في هذه الأحجار؟ قال: أولا أن تكون طاهرة، ثانية أن تكون جافة، ثالثة أن تكون قالعة لعين النجاسة. أخذ بعض الأحجار ما فيها هذه الخاصية لأنها ملسة جدا، قالعة للنجاسة. إذن هذه الأحجار الثلاثة طاهرة جافة قالعة للنجاسة. بعد ومن الشرائط أن تكون أبكار، يعني لم يستنج بها في قلع عين النجاسة، شخص آخر لم يستفد منها. وإذا استفاد منها شخص آخر هذه الأحجار الثلاثة للاستنجاء لتطهير تلك العين أو لتطهير ذلك الموضع، إذا طهرها نعم يستطيع أن يستنجي بها. أما إذا لم يطهرها فلا يمكن أن يستنجى بها. قال أبكار لم يستنج بها بحيث تنجست بالاستنجاء أو بعد طهارتها، يعني تنجست بالاستنجاء ولكن طهرناها، بل يمكن أن نستفيد من تلك الأحجار الثلاثة في الاستنجاء مرة ثانية، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست. خب شيخنا التفتوا جيدا، شيخنا مسألة، بعض الأحيان الأحجار الثلاثة واحدة منها كافية لقلع عين النجاسة، اثنين منها ماذا؟ لأن الدليل ورد على ذلك. يعني افترضوا بالحجارة الأولى ماذا؟ نحن استطعنا أن نزيل كامل عين النجاسة، ينبغي أن نتمم بالثانية أو الثالثة أو لا ينبغي أن نتمم؟ الرواية قالت النص تقول ثلاث، هسه سواء قلعت عين النجاسة بالأولى أم لم تقلع عين النجاسة بالأولى. خب إذا فرضنا أن عين النجاسة قلعت بالحجارة الأولى بالقطعة الأولى واثنتان منهما بعد التعبد نحن استفدنا منهما لا لإزالة عين النجاسة، هذني هم محكومة بالنجاسة؟ يقول لا، هذني بعد مو محكومات بالنجاسة. فلهذا يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل بالأولى كفت من غير اعتبار الطهر، بعد لا نحتاج إلى أن نطهرها لأنه عندما استعملت لم تكن هناك، لم تتنجس، لأن المفروض أنه بالحجارة الأولى أزيلت عين النجاسة، ونحن إنما جئنا بالحجارة الثانية استعملنا الثانية الثالثة من باب ورود الناس. مسألة، الآن لو لم ينقى المحل المخرج بأحجار ثلاثة يكتفى بالثلاثة؟ يقول لا، أربعة خمسة ستة إلى أن ينقى المحل، فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقى المحل بالثلاثة أو شبهها أو شبه الأحجار إلا أن تكون حجرا، يقول لا، يمكن أن تكون ثلاث خرق أو ثلاث خزفات من الخزف أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، ولكن بشرط أن لا تكون تلك الأجسام محترمة كالمطعومات كالمأكولات ونحو ذلك من الأمور، ويعتبر العدد في ظاهر النص. إذن لابد أن نتحفظ على هذه الثلاثة، سواء طهر الموضع بالحجارة الأولى أم لم يطهر، ويعتبر العدد في ظاهر النص، يعني ماذا؟ وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. إذن لابد من أحجار ثلاثة. سؤال، الآن نأخذ حجارة كبيرة من جهات ثلاثة نستفيد منها، ممكن؟ يقول لا، مو كافي، لأن النص ورد أحجار ثلاثة. إذن إطلاق العبارة يقول سواء كان كل واحدة من هذه الحجارات الثلاث كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانت كبيرة بإمكانك أن تستفيد من جهات ثلاثة منها، كافي لو مو كافي؟ لا، مو كافي. قال ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة المصنف هنا أيضا، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث، حجارة كبيرة تستفيد من جهات ثلاث منها، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه، يعني حجارة واحدة ولكن لها جهات ثلاث في غير هذا الكتاب قال أنه يجزي، وقطع المصنف في غير هذا الكتاب بإجزائه. الشارح كأنه يريد أن يوجه كلام الماتن هنا، يعني يريد أن يقول أن عبارته هنا ليست منافية لعبارته في تلك الكتب. يمكن أن نقول عندما قال وشبهها مراده ماذا؟ ثلاث أحجار أو ما يشبه ثلاث أحجار، قال وشبهها، قب هذه هم يشبه ثلاثة أحجار، الحجارة الواحدة ثلاث جهات تشبه كأنها ثلاثة أحجار. فلهذا يقول إذا أردنا أن نوجه العبارة هنا بنحو لا يتنافى مع ماذا؟ مع مطلبه في كتبه الأخرى، ولكنه مو مهم أيها الشارح أن توجه، لأنه من عادة المصنف أنه يختلف في كتبه. هذه المسألة خل يختلف في كتبه، مو مسألة مسألة يعني. قال ويمكن إدخاله، يعني إدخال الإجزاء بحجارة واحدة من جهات ثلاث، ويمكن إدخاله على مذهبه في غير هذا الكتاب في شفهها في هذا الكتاب. واعلم أن الماء مجز مطلقا كما هو واضح للبول وللغائط، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزاء الأحجار. إذا قلنا أن الأحجار كافية فالماء ماذا؟ أفضل منها. وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. ظاهر العبارة قال بأنه إذا لم يكن متعدي فثلاثة أحجار، هم يكفي الماء أو لا يكفي الماء؟ يقول في عبارة هنا لا يوجد فد مطلب أنه في غير المتعدي أيضا يكفي الماء، ولكنه نحن نستفيد منه ماذا؟ في المطالب السابقة عندما قال أن الماء مطهر مطلقا. وليس في عبارته هنا أي في هذا الكتاب ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. نعم يمكن استفادته، يعني إجزاء الماء في غير المتعدي من الغائط، من قوله سابقا الماء مطلقا. فيما سبق قال والماء مطهر ماذا؟ مطلقا. إذن يشمل ماذا؟ تطهيره للغائط. ولعله اكتفى بتلك العبارة هناك عن ذكره هنا، فلهذا قال ولعله اجتزأ بالإطلاق هناك أن يذكره هنا. هذه واجبات التخلي، أما المستحبات والمكروهات تأتي، والحمد لله رب العالمين.